بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع معكم الآن قراءتنا في كتاب أجهزة دولة الخلافة في الحكم والإدارة للعالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة. في الحلقة السابقة كنا قد أنهينا الجهاز التاسع من أجهزة الحكم والإدارة في دولة الخلافة، وانتقل بنا العالم الجليل إلى الجهاز العاشر من أجهزة الدولة الإسلامية، وهو الجهاز الإداري، أي مصالح الناس. وهذا الجهاز مبني على أساس البساطة والسرعة والكفاية، وهذه الثلاثة أسس في هذا الشأن توفر الإحسان الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وأما الجهاز ككل فإن مكوناته هي ما ندع المؤلف يخبرنا بها، فقال: وهذا الجهاز يتكون من مصالح ودوائر وإدارات، والمصلحة هي الإدارة العليا لأية مصلحة من مصالح الدولة، كالتابعية والمواصلات وسك النقود والتعليم والصحة والزراعة والعمل والطرق وغيرها. وهذه المصلحة تتولى إدارة المصلحة ذاتها وما يتبعها من دوائر وإدارات، والدائرة هي التي تتولى شؤون الدائرة نفسها وما يتبعها من إدارات، والإدارة هي التي تتولى شؤون الإدارة ذاتها وما يتبعها من فروع وأقسام. وهذه المصالح والدوائر والإدارات إنما تنشأ وتقام لأجل النهوض بشؤون الدولة ولأجل قضاء مصالح الناس. انتهى كلام المؤلف. وأما لمن يتبع هذا الجهاز فهو من أجهزة الإدارة وليس الحكم، التي تتبع للخليفة الذي يعين شخصا أو أشخاصا ذوي كفاءة عالية ليقوموا بالنيابة عن الخليفة بأعباء هذا الجهاز ويتابع عملهم الخليفة. ومدراء وموظفو المصالح والدوائر والإدارات يجب أن يكونوا من أصحاب الكفاءات، ويحق لكل من يحمل التابعية أن يستلم أي وظيفة في هذا الجهاز لكونهم أجراء. والرسول صلى الله عليه وسلم استأجر المسلم والكافر لقضاء أعمال معينة. وبهذا أنهى المؤلف شؤون هذا الجهاز الخاص بمصالح الناس، ليأخذنا إلى شؤون الجهاز الحادي عشر، وهو جهاز بيت المال. من خلال قراءتنا للصفحات الخاصة بهذا الجهاز ذكرنا الشيخ الجليل بما كتبه سلفه الشيخ عبد القديم زلوم عليه رحمة الله تعالى في كتابه الأموال في دولة الخلافة. ولا عجب في هذا، فقد أسلفنا في بداية مراجعتنا للكتاب الذي بين أيدينا أن الشيخ الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة إنما هو مكمل لمسيرة، وأن هذا الفكر والاجتهاد هو لحزب التحرير من أجل إنهاض الأمة به. على أي حال، لنعد إلى الكتاب الذي بين أيدينا وتحديدا لهذا الجهاز وهو بيت المال. أورد الشيخ المؤلف أن الأحاديث الواردة في أن الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم كان هو المتصرف في المال، وهو خازنه وجابيه مستفيضة كثيرة، وفعل الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم من بعده عليه السلام نفس الشيء، وأن اختلفت وسيرة حفظ المال بعض الشيء عما كانت عليه أيام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى أي حال، فإن الخليفة هو المسؤول عن بيت المال من حيث الجباية والصرف والحفظ، وهو الذي يتولى تعيين الميزانية ويقدر المصارف والمبالغ المخصصة لها، وفق أوامره يصرف المال ويعطى لمستحقيه. وقد قسم المؤلف شؤون بيت المال إلى واردات ونفقات، وذكر بإيجاز شديد العناوين العريضة لكل قسم منهما. وهنا نذكر هذا التقسيم لعموم الفائدة بدون أي تفاصيل، خاصة أن الشيخ الجليل نصره الله تعالى لم يفصل بتاتا. أما قسم الواردات فيشمل ديوان الفيء والخراج، وديوان الملكية العامة، وديوان الصدقات. وبالنسبة لقسم النفقات فيشمل ديوان دار الخلافة، وديوان مصالح الدولة، وديوان العطاء، وديوان الجهاد، وديوان مصارف الصدقات، وديوان مصارف الملكية العامة، وديوان الطوارئ، وديوان الموازنة العامة والمحاسبة العامة والمراقبة العامة. وبعد هذا الإيجاز الشديد انتقل بنا العالم الفاضل إلى الجهاز الثاني عشر، وهو الإعلام. وابتدأ الشيخ الفاضل هذا الجهاز بذكر أهميته في نشر الدعوة الإسلامية وحشد الرأي العام الداخلي والخارجي في صالح الإسلام والمسلمين إلى غير ذلك من الأمور، وذكر الدليل الشرعي على قيام مثل هذا الجهاز. لكن هذا الجهاز خطر وقد يكون سلاحا ذا حدين، نص المؤلف على أن هذا الجهاز يتبع الخليفة وتحت إشراف الخليفة مباشرة، ومن ثم قسم عالمنا الجليل نوعية الأخبار التي تبث بواسطة الوسائل الإعلامية إلى قسمين، أولهما ما له مساس بالدولة الإسلامية مثل حركة الجيوش وتسليحها وأخبار النصر والهزيمة وما شابه، وهذه لا بد من إذن مسبق من الخليفة بنشرها، ويكون ذلك مسؤولية دائرة خاصة في جهاز الإعلام، وهي أولى الدوائر المكونة لهذا الجهاز. ثانيهما الأخبار العادية اليومية والبرامج الثقافية التعليمية وما شابه، وهذه لا تحتاج إلى إذن مسبق، وتكون تحت مراقبة غير مباشرة لدائرة خاصة بمثل هذه الأخبار، وهذه هي الدائرة الثانية المكونة لهذا الجهاز. أما بالنسبة للترخيص فقد نص عالمنا الجليل على أن وسائل الإعلام بكل أشكالها من مسموعة أو مرئية أو مقروءة لا تحتاج إلى ترخيص، بل تحتاج إلى علم وخبر فقط. ثم وضع المؤلف جملة جميلة قال فيها: وفي جميع الحالات يكون صاحب وسيلة الإعلام مسؤولا عن كل مادة إعلامية ينشرها، ويحاسب على أي مخالفة شرعية كأي فرد من أفراد الرعية. انتهى كلام المؤلف. وبالنسبة لسياسة الدولة الإعلامية قال المؤلف أيده الله: يصدر قانون يبين الخطوط العريضة للسياسة الإعلامية للدولة وفق الأحكام الشرعية تسير بموجبها الدولة لخدمة مصلحة الإسلام والمسلمين وبناء مجتمع إسلامي قوي متماسك معتصما بحبل الله يشع الخير منه وفيه، لا مكان فيه لأفكار فاسدة مفسدة ولا ثقافات ضالة مضللة، مجتمع إسلامي ينفي خبثه وينصع طيبه ويسبح لله رب العالمين. وانتقل بنا عالمنا الفاضل عطاء بن خليل أبو الرشتة بعد هذا إلى الجهاز الثالث عشر، وهو مجلس الأمة أي الشورى والمحاسبة، فعرفه بأنه مجلس يتكون من أشخاص يمثلون المسلمين في الرأي ليرجع إليهم الخليفة لاستشارتهم في الأمور، وهم ينوبون عن الأمة في محاسبة الحكام. ثم ذكر الدليل الشرعي على قيام هذا الجهاز من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته الكرام رضوان الله عنهم أجمعين، ونص المؤلف على جواز أن يكون في مجلس الأمة من غير المسلمين من حاملي التابعية ليظهروا شكواهم ضد جور الحكام عليهم أو إظهار سوء تطبيق الإسلام عليهم أو عدم توفير الخدمات لهم أو سوءها. وأما حق الشورى فقد عنون له المؤلف وفقه الله وإن لم يسهم فيه، فقرر أن الشورى حق لكل المسلمين على الخليفة، فيرجع إليهم لأخذ رأيهم في أمور بناء على قوله تعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، وبناء على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع صحابته الكرام. وكما أن من حق الأمة أن تستشار في أمور، فإنه واجب عليها أن تحاسب الحكام على أعمالهم وتقصيرهم في رعاية شؤون الناس وسوء تطبيقهم لأحكام الله تعالى، وهذا مبني على قوله عليه الصلاة والسلام فيما روى مسلم بن الحجاج في صحيحه عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وطبعا الصلاة في هذا الحديث كناية عن الحكم بالإسلام، وعدا عن ذلك فإن فعل الصحابة مشهور في محاسبتهم لبعضهم، خاصة محاسبتهم لحكامهم كما حاسب بلال رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أرض السواد وغير ذلك. ولكن من هم أعضاء مجلس الشورى؟ أوضح الشيخ الجليل أنهم وكلاء عن الأمة، وبالتالي فلا يعينون تعيينا بل ينتخبون انتخابا، وهذا الانتخاب هو طريقة اختيار الموكل وكيله، والموكل والوكيل يمكن أن يكونا ذكورا وإناثا، ولا يشترط في الموكل إلا أن يكون ممثلا عن موكله، وأن يكون بالغا راشدا وممن يحمل التابعية وطبعا مسلما، إلا في حالة أهل الذمة فيجوز أن يكون وكيلهم غير مسلم. وما دام الحديث عن الموكل والوكيل فكيف يختار الموكل وكيله؟ والجواب هو عن طريق الانتخاب. وهنا نحب أن نذكر ما سطره العالم الجليل بخصوص الانتخاب وبعض الأمور المتعلقة به، فقال: ثم إننا هنا نتبنى إيجاد مجلس الأمة الشورى والمحاسبة وأنه يجب أن يكون منتخبا وممثلا للأمة، وله الصلاحيات المنصوص عليها في موضعها المبين لاحقا. وهذا يعني أن هناك انتخابا لاختيار أعضاء مجالس الولايات، وأن هناك انتخابا لأعضاء مجلس الأمة. ولتسهيل عملية الانتخاب وعدم إشغال الرعية بتكرار الانتخاب، فإننا نتبنى أن تنتخب مجالس الولايات أولا، ثم يجتمع الناجحون في مجالس الولايات فينتخبون من بينهم أعضاء مجلس الأمة، أي أن مجالس الولايات تنتخب انتخابا مباشرا من الأمة، وأن مجلس الأمة تنتخبه مجالس الولايات. وهذا يعني بدء وانتهاء مدة مجلس الأمة هو نفسه بدء وانتهاء مدة مجلس الولايات. الذي ينتخب من مجالس الولايات عضوا في مجلس الأمة يحل محله صاحب أكثر الأصوات الذي فشل في انتخابات مجلس ولايته، وإن تساوى أكثر من واحد يقرع بينهم. ينتخب أهل الذمة ممثليهم من مجالس الولايات، وممثلوهم هؤلاء ينتخبون ممثليهم في مجلس الأمة، وكل ذلك بالتزامن مع انتخابات مجالس الولايات ومجلس الأمة في الدولة. وبناء عليه أعد قانون يأخذ بالاعتبار الأمور السابقة، ويبين إجراءات انتخاب مجالس الولايات وكذلك مجلس الأمة، وستتم مناقشته وتبنيه في الوقت المناسب بإذن الله. انتهى كلام العالم الشيخ عطاء ابن خليل أبو الرشتة. وهنا أيها المستمعون الأكارم نتوقف معكم لنلتقي بكم بإذن الله تعالى في الجزء الأخير من قراءتنا لكتاب أجهزة دولة الخلافة في الحكم والإدارة للعالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.